بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا في ترجمة البخاري رحمه الله: باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له. قال: ورخص فيه عطاء. يحتج البخاري رحمه الله بهذا الحديث على أن بيع الحاضر للباد من غير أجر أنه جائز، وأنه من الإعانة والنصيحة. وهذا الحديث كما تقدم أخرجه أحمد رحمه الله بلفظ: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، فإذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح. قوله في هذا الحديث: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض، أي لا تحتكر، لا يحتكر الحاضر بضاعة الباد، فليترك هذا البدوي يبيع للناس في السوق بحرية. وكذلك أيضا كما سيأتي معنا إن شاء الله في الباب الذي بعده: ولا تلقوا الركبان، أي الجلب، اتركوا الركبان واتركوا الجلب حتى يرد السوق. إذن هذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض. وفي حديث آخر قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، بدون أي احتكار. ولذلك ما يعرف في هذا العصر بالوكالة الحصرية، هذه ضررها أكثر من نفعها. لو تركت السلع هكذا بحرية تباع لكل من طلبها ولكل من أرادها، لأدى ذلك إلى رخص في الأسعار، وكذلك إلى توافر هذه السلع، تكون موجودة بوفرة في الأسواق. لكن إذا جاءت الوكالة العصرية، هذا يشبه بيع الحاضر للباد، وتوني بسلعة واحدة من السلع التي يحتاج إليها الناس. نحن لا نتكلم عن سلع من السلع التي تعتبر من الأشياء الكمالية، نحن نتكلم عن السلع ما يسمى في العصر بالسلع الأساسية. يأتوني بسلعة واحدة أساسية أجريت فيها وكالة حصرية، يعني أصبحت تحت اعتماد وكالة حصرية، إلا ويرتفع سعرها، لابد يرتفع سعرها، ثم تشح في الأسواق في الغالب ويكثر الطلب عليها، وهذا يؤدي كذلك إلى مضاعفة في سعرها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا شيء معروف. إذن هذا الذي لا تريده الشريعة الإسلامية، لا تريد التضييق على الناس. وقد تأملت في بيع الحاضر للباد، فظهر لي والله أعلم 5 حكم شرعية من النهي عنه. الحكمة الأولى: التوسعة على أهل السوق. كما تقدم قلنا إن هذه الوكالات الحصرية تؤدي إلى التضييق وإلى شح السلع. الحكمة الثانية: ضمان حق التكسب والتجارة للجميع. ما تكون هذه السلع محصورة في يد جماعة من التجار، وإنما الكل من يريد أن يشتري وأن يبيع، المجال مفتوح الحمد لله، تجارة حرة. إذن ما يسمى الآن بمبدأ التجارة الحرة في العصر الحديث، الإسلام سبق ونهى عن الجشع والتحكم، وما يكون في السوق بين قوسين مافيا، يعني عصابة منظمة تتحكم في الناس، تتحكم في سلع الناس. إذن كل طريق يفضي إلى هذا يمنع منه ويقطعه، تقطعه الشريعة الإسلامية. الحكمة الثالثة: المنع من مبدأ الاحتكار والتحكم في السلع والأسعار، لأن هذا من أضر شيء على أسواق المسلمين. هذا كل مبدأ، يعني نبدأ مثلا الثالث هذا، المنع من مبدأ الاحتكار والتحكم في السلع والأسعار، هذا يدخل فيه 3 أشياء. الرابع: منع الجشع التجاري والتنافس المذموم بين التجار، لأن كون هذا الحاضر التاجر في السوق يحتكر سلعة معينة مثلا، فإن هذا
سوف يزيده طمعا وجشعا ويرفع الأسعار، هو متحكم وينافسه آخرون ولا حول ولا قوة إلا بالله. وثم يغرون هذا البدوي مثلا، وما هو شرط بدوي الآن، ما في شيء اسمه باد الآن، دول يعني الآن هذه البضاعة تستورد من اليابان أو من كوريا أو من أوروبا مثلا، من بلاد كثيرة جيد، ويدخل فيه هنا الوكالة الحصرية، وهذا الرجل يحتكر هذه السلعة ويتحكم في الأسعار ويزيد يطمع. هل يستطيع أحد أن يحاكمه وأن يكلمه؟ الوكالة الحصرية معه. وإذا أراد واحد مثلا من الناس أن يذهب يستورد هذه البضاعة، الشركة الأم هناك تمنع، تقول لنا وكيل حصري عندكم، وهذا الوكيل الحصري يقطع في الناس ولا أحد يكلمه ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن الإسلام لما قال اتركوا الناس يصيب بعضهم من بعض، هذا لا شك من أعظم التوسعة والفسحة، ومنع هؤلاء يعني كما سميتهم أنا، هذا تسميتي أنا بين قوسين، المافيا هذه الموجودة في الأسواق، هذه المافيا لغة أجنبية بمعنى يعني تعني العصابة القوية المنظمة السرية، وكل سوق في العالم فيه مافيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، يمتصون دماء الناس. إذن هذا هو النظام الرأسمالي الخبيث الذي كانت نهايته ما تسمعون اليوم، ما تسمعون إفلاسات رهيبة، إفلاسات رهيبة، ولا سيما تلك الدول الجشعة التي قامت عشرات السنوات على الرأسمالية وعلى الجشع وعلى ابتزاز الأموال، هم الآن يعانون من هذا النظام الفاسد ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحكمة الخامسة حماية أهل البادية، هذا طبعا شيء متعلق بأهل البادية، حماية أهل البادية من الغبن والاستغلال التجاري من قبل تجار الحاضر. لا شك أيضا الشريعة الإسلامية أيضا راعت جانب هذا الجانب، لأن البدو ما يعرفون الأسعار، يغبنون يعني يخدعون في الأسعار، لكن لو نزل السوق يعرف هو بنفسه. والشريعة الإسلامية حمت هؤلاء البدو أو هؤلاء الذين يعرفون الأسعار من الجانبين، يعني من جانب البيع ومن جانب الشراء. ولذلك يأتي أن البخاري سوف يعقد بابا مستقلا في عكس هذه المسألة، يعني الحاضر لا يبيع للباد بل يشتري له، وهذا ممنوع بالقياس وكذلك بالنص، بالقياس وكذلك بالنص يأتي إن شاء الله، هذا أيضا ممنوع فيه شيء من هذا. إذن هذه هي الحكم التي تلمستها من هذا النهي، لأن بعض الناس ربما الذين ما يسبرون غور هذه المسألة ربما ما يفهمون. أنا مرة قرأت لبعض من كتب في الفقه، كتب كتاب من الفقه، وجاء عند هذا الحديث لا يبيع حاضر لباد، ففهم منه، شوف الفهم العجيب يعني، وكأن هذا الرجل من طلاب العلم وله كتاب في الفقه، مع الأسف يعني كأنه لم يراجع كلام الشراح ولم يفهم طبيعة الأسواق في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فهم من كلمة لا يبيع حاضر لباد يعني أن الحاضر في البلد إذا جاءه بدوي ما يبيعه، عنصرية يعني، عنصرية، جاك واحد من الحاضرة فإنك تبيعه، إذا جاك رجل بدوي ما تبيع البدوي، طب يموتون من الجوع البدوي يعني. هكذا فهم يعني، سبحان الله أنا تعجب والله، هكذا فهم. قال هذا لو يقول لو أخذنا هذا النص على ظاهره لأدى ذلك إلى مقاطعة البدو، هذا الظلم، هذا الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يفهم من ظاهر الحديث. يا سبحان الله، أين أنت من تفسير على الأقل؟ ألم تقف على تفسير ابن عباس؟ ابن عباس لما سئل ماذا قال؟ قال لا يكون له سمسارة، واضح هذا جدا، والله المستعان. نعود إلى الترجمة وإلى الأحاديث التي ساقها الإمام البخاري. نعم، نسمع الحديث الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس أنه قال: سمعت جريرا رضي الله تعالى عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني المتوفى سنة 34 و200، أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة المتوفى سنة 98 و100، عن إسماعيل هو بن أبي خالد أبو عبد الله الكوفي البجلي بالولاء المتوفى سنة 46 و100، وهو من الطبقة الرابعة وثقة ثبت، عن قيس بن أبي حازم أبو عبد الله البجلي الكوفي المتوفى سنة 98 وهو مخضرم، وهذا الذي قيل عنه أنه روى عن العشرة المبشرين بالجنة، أنه قال: سمعت جرير أو جرير بن عبد الله البجلي أبو عبد الله الكوفي أيضا يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والطاعة والنصح لكل مسلم. الشاهد في الحديث والنصح لكل مسلم، وهذا الحديث مما ينبغي حفظه لأنه اشتمل على الأصول، على حق الله وعلى حق الولاة وعلى حق جماعة المسلمين. أما حق الله فما هو؟ التوحيد. التوحيد، يقول: بايع النبي على ماذا؟ على التوحيد وعلى الإسلام، شهادة لا إله إلا الله محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني الإيمان، والإيمان قول وعمل. بايع، هذا حق الله، حق الله عز وجل الإيمان والتوحيد والإسلام. طيب، والسمع والطاعة هذا حق الولاة ولا يجوز الاعتداء عليه، وحق جماعة المسلمين، حق عموم المسلمين ما هو؟ النصح. لو أن الإنسان وفى بهذا، وفى بهذه البيعة لدخل الجنة، لو وفى بهذه البيعة، لو وفى بحق الله وحق ولاة الأمور وحق المسلمين، يعني التزم الإسلام والتزم الإيمان والدين، من حرف نسأل الله أن يثبتنا على ذلك، والتزم السمع والطاعة، ما خرج وما حمل سيفا وما حرض على فتنة وما سفك دما أو حرض على ذلك، وإنما التزم السمع والطاعة لولاة الأمور، وإن جار وإن ظلم، كما هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، وكذلك كان ناصحا للمسلمين ليس غاشا لهم، وإنما يحمل في قلبه النصيحة لهم والحب والشفقة عليهم، يعني النصيحة تقتضي ذلك. لو أن الإنسان وفى بهذه البيعة لكان مسلما حقا وصدقا، هذا المسلم الذي يدخله الله عز وجل الجنة. الشاهد في الحديث قال: والنصح لكل مسلم. البخاري احتج بالحديث على أنك أيها الحاضر لو نصحت البدوي في بيعه أو في شرائه فإن هذا ما في بأس، بل هذا مطلوب، لأن هذه من بنود البيعة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع عليها الناس. يعني هذا الذي أراد البخاري أن يحتج به. الحديث هذا في إسناده يعني نكتة وهي نادرة، أن إسماعيل وقيس وجرير كلاهما، يعني كلهم هؤلاء الثلاثة، إسماعيل وقيس وجرير، كلهم بجلي كوفي، ويكنى بأبي عبد الله، سبحان الله، حتى القسطلاني يقول هذه من النوادر، يعني هؤلاء الثلاثة إسماعيل عن قيس عن جرير كلهم أبو عبد الله، كلهم بجلي، كلهم كوفي. ولكن ننتبه في شيء ما نبه عليه القسطلاني، أن قيس بجلي من أنفسهم وجرير بجلي من أنفسهم، إسماعيل بالولاء، ولكن تعرفون في النسب ما في فرق بين الولاء والصميم، كلهم يعني، لأنه يعني من حيث ما يترتب على ذلك من الأثار، الحليف كالصميم، والله أعلم. نعم، نسمع الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيعوا حاضر لباد. قال: فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا.
قال الإمام البخاري: حدثنا الصلت بن محمد، الصلت بن محمد وأبو همام الخاركي البصري، وهو صدوق من كبار الطبقة العاشرة، توفي سنة 14 و200، ولم يخرج حديثه للبخاري والنسائي. قال حدثنا عبد الواحد وابن زياد البصري وهو ثقة من الطبقة الثامنة توفي سنة 76 و100 وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة الأزدي ثقة ثبت إمام حافظ من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري توفي سنة 53 و100 أو سنة 54 و100 عن عبد الله بن طاووس. عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني وهذا كأبيه في العلم والجلالة والعبادة توفي سنة 32 و100 عن أبيه طاووس بن كيسان اليماني المتوفى سنة 600 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا تلقوا. هنا في تاء محذوفة هذه جادة يعني في هذا الفعل إذا جاء على هذه الصيغة والتقدير لا تتلقوا لا تلقوا الركبان ويأتي هذا إن شاء الله ولا يبيع حاضر لبعد. إذن الحديث اشتمل على مسألتين من مسائل البيوع وهي من باب واحد كما سيأتي إن شاء الله. عرفنا ما معنى لا يبيع حاضر لبعد الحكمة من النهي عرفنا ذلك. بقي تلقي الركبان يأتي له ترجمة بعد هذا. قال فقلت لابن عباس ما قوله لا يبيع حاضر لبعد؟ يسأل طاووس ما معنى هذا؟ إيش المعنى الحاضر يبيع للبعد؟ ماذا قال ابن عباس؟ قال لا يكون له سمسار. السمسار في العرف في عرف هذا الباب باب البيوع السمسار هو الذي يتولى عن غيره البيع والشراء هذا هو السمسار بأجرة. إذن معنى الحديث على فقه ابن عباس لا يكون الحاضر متوليا للبيع عن الباد في البلد يعني يبيع له بضاعته لا يجوز ذلك. ويفهم من كلمة سمسار أن الحاضر يأخذ أجرة من الباد وهذا الذي يحتج به البخاري. البخاري يحتج بهذا المفهوم لو كان بغير أجرة لا يسمى سمسار إذن يجوز على رأي البخاري ولكن الحديث لم يقيد الحديث عام أليس كذلك؟ ما قال بأجرة أو بغير أجرة والله أعلم. ثم قال البخاري باب من كره أن يبيع حاضر لباد بأجر. إذن البخاري في الترجمة الأولى بيّن أن بيع الحاضر للباد إذا كان بغير أجر وإذا كان من باب المعونة أو النصيحة أنه لا بأس به. الآن في هذا الباب تريد أن يبين أن بيع الحاضر للباد إذا كان بأجر فإنه لا يجوز. هذا التفريق ومذهب الإمام البخاري ولكن الجمهور خالفوه في ذلك. الجمهور منعوا مطلقا وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في هذه المسألة. أولا لعموم الأحاديث ثانيا سدا للذريعة لأنه اليوم لا يأخذ أجرة ربما أفضى به ذلك إلى أخذ الأجرة. ثم الحكمة من النهي في الحقيقة موجودة في هذا الاحتكار سواء كان بأجرة أو بغير أجرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال دعوا الناس يصيب بعضهم من بعض. في الحديث الآخر دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وهذا الحاضر لو أنه صار يبيع للبادي خالف هذه الحكمة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ولذلك نحن نقول الحاضر ما لا يبيع للبادي بأجرة أو بغير أجرة. نقول كما قال عليه الصلاة والسلام دعوا الناس يصيبوا بعضهم من بعض. نعم نسمع الحديث.
قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أنه قال حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيع حاضر لباد وبه قال ابن عباس.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن صباح العطار البصري وهو ثقة من كبار الطبقة الحادية عشرة توفي سنة 50 و200 وأخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. قال حدثنا أبو علي الحنفي. أبو علي الحنفي هو عبيد الله ابن عبد المجيد الحنفي أبو علي البصري وهو ثقة من الطبقة التاسعة توفي سنة 900 وحديثه في الكتب الستة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عبد الرحمن صدوق قال في التقديم صدوق يخطئ، وهو من الطبقة السابعة، وأخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وأما أبوه فإنه عبد الله ابن دينار مولى ابن عمر المعروف، المتوفى سنة 27 و100. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم أن يبيع حاضر اللباد، أن يبيع حاضر اللباد. وبه قال ابن عباس، وبه قال ابن عباس هذا الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. وبه قال ابن عباس، إما أن يكون المقصود وبه أي بهذا الرأي، بهذا القول، بهذا النهي، أو إما أن يكون المقصود أن هذا الحديث رواه أيضا ابن عباس، رواه أيضا، ولعله إشارة للحديث الذي قبله. وبه قال ابن عباس أي هذا الحديث رواه أيضا عبد الله بن عباس، فيكون إذن عبد الله بن دينار روى الحديث حينئذ عن عبد الله بن عمر، وروى الحديث أيضا عن عبد الله بن عباس. ولكن الحديث كما تلاحظون هل فيه القيد الذي قيد به البخاري الترجمة؟ فيه القيد؟ الظاهر أنه ما فيه القيد. قد يقول قائل: طب ربما البخاري رحمه الله كما هي عادته أحيانا يذكر حديثا في صحيحه ويحتج به، ولكن موضع الشاهد الحديث ليس فيما ذكره هو وخرجه، وإنما يكون في رواية أخرى موجودة مثلا عند أحمد في المسند، موجودة مثلا عند ابن ماجه. قد يقول قائل: يعني أنتم الآن لماذا تحكمون على البخاري أنه ذكر حديثا مطلقا ما في هذا القيد الذي في الترجمة؟ ممكن فيه قيد ولكن في رواية أخرى. نقول: الظاهر أنه لا قيد، لا قيد، وذلك لأمرين. البخاري رحمه الله يعني في هذا الموضع لو عنده قيد ذكره هنا، ثم هو رحمه الله لما احتج في الترجمة الأولى لما قال: هل يبيع حاضر اللباد بغير أجر، هل ذكر أيضا هنا حديثا فيه قيد أم احتج بعموم الدين النصيحة؟ احتج بالعموم، وهذا يدلك أنه ما في قيد أصلا في الحديث، حديث مطلق، والله المستعان. وإنما البخاري قيد، البخاري رحمه الله يقيد في هذه المسألة ليس اعتمادا على النص، وإنما تفقها منه واجتهادا، ولذلك يخالفه في ذلك العلماء. نعم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: باب لا يبيع حاضر اللباد بالسمسرة. لا يبيع حاضر اللباد، كلمة لا يبيع هذه وقعت عند أبي ذر، يعني في رواية أبي ذر، أبو ذر الهروي، ما هو أبو ذر الغفاري الصحابي، انتبهوا، وقعت لأبي ذر الهروي راوي البخاري، راوي صحيح البخاري، وأبي الوقت والأصيدي وابن عساكر: لا يشتري، بدلا من قوله لا يبيع. إذا تكون وهي هكذا عندكم في فتح الباري، والحافظ ابن حجر شرحها، يعني شرحها على هذا الأساس، على أساس أنها كلمة لا يشتري. طب لماذا الحافظ شرحها على أساس أنها لا يشتري؟ لأن النسخة المعتمدة عنده نسخة أبي ذر. لا يشتري حاضر اللباد، هذا بالعكس، النهي الذي جاء في المتقدم لا يبيع حاضر لباد، ما يكون له سمسار وكيل حصري في البلد، الآن العكس، كما أنه لا يبيع له أيضا لا يشتري له بالسمسرة. ما معنى السمسرة؟ يعني أن يتولى له البيع والشراء بأجر، يعني هذا البدوي مثلا يقول له، بدوي يكون يقول للحاضر: كن في البلد اشتري لي سلعا بضاعة وأعطيك أجرة، أنا أخذها، أعطيك أخذها. وهذا الذي في الحاضرة يكون كالوكيل، أي سمسار له أيضا، هذا ممنوع. يقول البخاري رحمه الله هنا: وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري، يعني هذا مكروه عندهم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول بيع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. ابن سيرين رحمه الله، إبراهيم هو النخعي، إبراهيم بن زيد النخعي. البخاري يقول: ابن سيرين وإبراهيم كره المعاملة مطلقا سواء كانت بيعا أو شراء. طيب، هل هذا النهي عن شراء الحاضر للباد هل هو قياس عن البيع أم أن النص يدل عليه؟ بعضهم قال لا، ما النص ما يدل عليه، لأن النص يقول لا يبيع، واضح؟ النص يقول لا يبيع، وإنما النهي هنا بالقياس. وبعض العلماء قال لا، النص دل عليه، لأن كلمة يبيع في اللغة يدخل فيها البيع ويدخل فيها الشراء، وهذا هو الذي ذكره إبراهيم هنا النخعي. إبراهيم احتج بهذا، إبراهيم يقول إن النص دل على ذلك، لأن العرب تقول بيع لي وتريد اشتري لي. واضح؟ نسمع الحديث.
قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد.
نعم، الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ أنه قال حدثنا ابن عون عن محمد قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: نهينا أن يبيع حاضر لباد.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا المكي ابن إبراهيم، المكي ابن إبراهيم البلخي المتوفى سنة 1520، تقدم قريبا، والبخاري يروي عنه أحيانا بواسطة كما تقدم في باب إن شاء رد المصراة وفي حلبتها صاع من تمر، فقد روى عن المكي بن إبراهيم بواسطة. نعم، هو محمد بن عمرو. قال أخبرني ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز المكي الفقيه عن ابن شهاب محمد بن مسلم الزهري عن سعيد بن مسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: لا يبتاع المرء على بيع أخيه، ولا تنجش، ولا يبيع حاضر لباد. هل الحديث كلمة، طبعا شاهد الحديث ما هو؟ ولا يبيع حاضر لباد. هل كلمة لا يبيع حاضر لباد تفيد المنع من شراء الحاضر للباد؟ هل فيها دليل ولا ما فيها دليل؟ نعم، فيها دليل من وجهين: إما القياس، وإما عموم اللفظ، عموم النص كما تقدم. يعني كلمة لا يبيع نقيس عليها الشراء، أو نقول إن الشراء داخل في كلمة لا يبيع كما ذكر إبراهيم النخعي رحمه الله. أما الحديث الثاني قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى الزمن البصري وهو ثقة ثبت، توفي سنة 250، أنه قال حدثنا معاذ، معاذ هو معاذ ابن معاذ العنبري البصري القاضي، ثقة متقن يقول في التقريب، من كبار التاسعة، توفي سنة 96. ومعاذ بن معاذ يقول عنه الإمام أحمد تلميذه: إليه المنتهى في التثبت بالبصرة. يعني معاذ بن معاذ في الطبقة الأولى من حفاظ البصرة، ما في أحد، ما في شيء أعلى من ذلك. وأحمد قالها في معاذ، وقالها أيضا في يزيد بن زريع من أهل البصرة أيضا من طبقة معاذ. قال حدثنا ابن عون، ابن عون وعبد الله بن عون ابن أرطبان البصري الإمام السلفي المشهور المتوفى سنة 51. قال الأوزاعي رحمه الله: إذا مات ابن عون وسفيان استوى الناس. إذا من الأئمة في زمن الأوزاعي؟ من الذي يشهد بهذا؟ الأوزاعي الإمام يقول ابن عون وسفيان، سفيان من؟ الثوري. عن محمد بن سيرين أبو بكر البصري أنه قال: قال أنس بن مالك رضي الله عنه: هنا أن يبيع حاضر لباد. هذا ذكر الحافظ بن حجر في شرحه رواية أخرى عن محمد بن سيرين، أن محمد بن سيرين يقول: لقيت أنس بن مالك فسألته: هل نهيتم عن أن تبيعوا أو تبتاعوا من الباد أو كما ذكر؟ فقال له أنس: نعم. إذن محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك سؤالا صريحا: هل المعاملة مع أهل البادية ممنوعة بيعا وشراء للبيع فقط؟ ماذا قال له أنس؟ لا، بيعا وشراء. فقال محمد بن سيرين: صدق، هي كلمة جامعة. إيش الكلمة الجامعة؟ كلمة لا تبيع، لا يبيع. نعم كلمة البيع. إذن محمد بن سيرين في هذا الحديث في هذه الرواية التي ذكرها الحافظ بن حجر فتح الباري يوافق رأي إبراهيم النخعي أن كلمة لا يبيع يدخل فيها البيع والشراء، والله أعلم. ثم قال رحمه الله: باب النهي عن تلقي الركبان. غدا إن شاء الله سوف نقف مع هذه المعاملة، والحمد لله رب العالمين.